وننتقل إلى ذكر أهم الضوابط التي تبنى عليها أحكام هذه المعاملات المالية. الضابط الأول الأصل في المعاملات الحل، وهذا الضابط ذهب إليه أغلب أهل العلم، وهو ضابط صحيح، ومما يدل عليه قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فبين في هذه الآية الله عز وجل أن الله أباح البيع، فالأصل في البيوع الإباحة والحل، وحرم الربا فبين ما هو محرم. فحينما نقول أن الأصل في المعاملات الإباحة أو الأصل في المعاملات الحل، نعني بذلك أنه الأصل في تعامل الناس أنه مباح إلا ما دل الدليل على تحريمه. فإن لم يأتي دليل على تحريم هذه المعاملة فالأصل فيها أنها مباحة، وأنه يجوز للناس أن يتعاملوا بها. ومن الأدلة أيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأيضا دلت هذه الآية على أن التجارة والبيع بالتراضي أنه جائز ما لم يكون هناك أمر حرمه الشارع. كذلك أيضا من الأدلة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا يتضمن الإيفاء بكل معاملة وبكل عقد، سواء وجدت صورة ولفظة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يوجد. والحقيقة يعني أن الأدلة كثيرة في يعني بيان صحة هذا الأصل وهذا الضابط. ومن ما يعني أيضا يدل على ذلك أن الله عز وجل فصل حصر المحرمات في بعض الآيات، كما في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فهذه يعني أهم الأدلة على الضابط الأول، وهو الأصل في المعاملات الحل. وكما قلنا أن هذا عليه يعني الأئمة الأربعة، بل يعني أن بعض العلماء حكى الاتفاق عليه. الضابط الثاني الأصل في الشروط في المعاملات الحل، وهذا الضابط يشبه الضابط الأول، وأيضا يعني يقول به جمهور أهل العلم. فإن الأصل في الشروط في المعاملات الحل فما يشترطه أحد المتعاقدين من الشروط على الآخر، فالأصل في ذلك الحل. ويدل عليه أدلة، منها ما يعني ذكرناها تقريبا في أدلة الضابط الأول، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالله عز وجل أمر بإيفاء العقد، فأمر الله عز وجل بإيفاء العقد، وهذا يتضمن الأمر بإيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. وأيضا قول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وهذا يتضمن الإيفاء بالشروط. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. والمراد بالشروط في العقد هو ما يشترطه أحد العاقدين مما يعني له منفعة. ومحل الشرط في العقد إما أن يكون قبل العقد، يعني قبل مثلا البيع أو قبل الإجارة، بحيث يتفق المتعاقدان على هذا الشرط، مثل أن يشترط على سبيل المثال البائع أن ينتفع بالمبيع لمدة كذا، يعني ما يسلمه المبيع إلا بعد مثلا شهر أو بعد أسبوع، أو المشتري يشترط أن يكون الثمن مؤجلا، إنه ما يسلم الثمن إلا بعد شهر أو بعد سنة أو أقساط. فهذه يعني المحل الشرط إذا كان قبل العقد، وقد يكون في صلب العقد، يعني أثناء العقد حينما يقول بعتك ويقول يقول قبلت بشرط مثلا أن يكون الثمن بعد شهر، فيكون في صلب العقد. وقد يكون أيضا في زمن الخيارين، خيار المجلس أو خيار الشرط، مثل أن يبيع السيارة في المجلس مثلا ويقول بعتك، قبل أن يقوم من مقامه من مجلسه يقول البائع بشرط أني أنتفع بها لمدة يومين، أو تخلي لي مثلا السيارة لمدة يومين. ففي مجلس، في خيار المجلس، في مجلس العقد، فهذا جائز. وكذلك أيضا في خيار الشرط، مثل لو أني أنا مثلا على سبيل المثال اشتريت من رجل سيارة وقلت أعطني 3 أيام خيار لي أقدر أرجعها في خلال 3 أيام، يعني كأني أجربها خلال هذه، فإن يعني صلحت لي تمينا العقد، خلاص يكون العقد مكتمل، وهذا هو الأصل فيه. وإن يعني تراجعت أو حصل فيها خلل فلي أن أردها. فإذا كان في فترة هذه 3 أيام التي اشترطتها قلت له أنا أريد مثلا أن أسدد لك المبلغ مؤجلا، أو مثلا اشترطت شرط في السيارة مثلا أن تكون فيها صفة معينة، أن يفعل فيها أمر من الأمور أو يصلح فيها مثلا عطل، فهذا جائز إذا كان في زمن خيار المجلس أو زمن خيار الشرط. ننتقل بعد ذلك إلى الضابط الثالث، والضابط الثالث هو منع الظلم، تحريم الظلم. والظلم هو في الشرع وفعل المحظور أو ترك المأمور، هو فعل المحظور شرعا أو ترك المأمور به شرعا. وفعل المحظور وضع للشيء في غير محله، وكذلك ترك المأمور. وهذا الضابط يعني مما يعني اتفق عليه أهل العلم، وقد اتفقوا على وجوب العدل في كل شيء وتحريم الظلم في كل شيء. فالله عز وجل ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب والميزان إلا ليقوم الناس بالقسط. والأدلة على منع الظلم كثيرة جدا، منها على سبيل المثال قول الله عز وجل ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ومما يدل على ذلك أيضا حديث أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وأيضا مما يدل على ذلك الحديث القدسي أن الله عز وجل قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وجاءت يعني كثير من المعاملات حرمها الشارع بسبب الظلم، من ذلك على سبيل المثال النجش، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، وهو أن الشخص يرفع سعر السلعة وهو لا يريد شراءها. وكذلك أيضا الغش، فأيضا جاء النهي عن الغش في البيع. وكذلك بيع الرجل على بيع أخيه وشراؤه على شراء أخيه، بمعنى إذا تمت البيعة وعلم أن أخوه المسلم اشترى هذه السلعة أو حتى سامها، فإنه لا يجوز له أن يرفع السعر إلا إذا كان في بيع ما من يزيد، في بيع من يزيد أي في الحراج، والدلال يعرض هذه السلعة، فهنا يجوز المزايدة. كذلك أيضا من المعاملات التي حرمت من أجل الظلم التسعير، وإلزام الناس بأن يسعروا ما لديهم من بضائع وسلع أعدوها للبيع. كذلك الاحتكار، احتكار السلع فإنه محرم لما فيه من الظلم. الضابط الرابع منع الغرر، والغرر في اللغة يطلق على النقصان والخطر والتعرض والجهل، وأما تعريفه في الاصطلاح فعرف بعدة تعريفات، لعل من أهمها أو أبرزها كل عقد مجهول العاقبة، هذا من تعريفات، فكل عقد مجهول العاقبة فهو يعني فيه غرر. وكذلك أيضا عرفه بعضهم بما لا يعرف حصوله أو لا يعرف حقيقته ومقداره، فهذا هو الغرر. والغرر قد يكون في الثمن، بمعنى أنه يعني قد يشتري السلعة أو يبيع السلعة عفوا وهو لا يعرف ثمنها مثلا، فهذا غرر. وقد يكون الجهل أو الغرر في السلعة نفسها، فأشتري شيئا دون أن أعرف السلعة، أو قد يكون الغرر في الأجل، يعني متى تسلم لي السلعة أو متى تسلم لي الثمن. وقد يكون أيضا في صفات السلعة، يعني أنا قد أقول، شخص يقول من يشتري سيارتي، فأقول اشتريتها منك بألف دون أن أعرف صفاتها، ما نوعها، في أي سنة أنشئت، تفاصيلها وصفاتها، وهل هي في حالة جيدة أم فيها يعني فيها أعطال أو فيها عيوب، فهذا يكون الغرر. حكم الغرر، الغرر محرم، وقد اتفق العلماء على تحريم الغرر في عقود المعاوضات، اتفق العلماء على تحريم الغرر في عقود المعاوضات. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وجاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، يعني يشتري منه ابن الذي في بطنها. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح. والمضامين ما في بطون النوق من الأجنة، والملاقيح ما في أصلاب الفحول. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رابع عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يعني ينظر فيه. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، يعني يقول اشتريت منك هذا الثوب فيلمس ثوب وهو لم يعرف ما هي مواصفاته. فهذه الأدلة كلها تدل على تحريم الغرر في المعاوضات. وهناك شروط ذكرها العلماء في الغرر المنهي عنه، الغرر المحرم. أول هذه الشروط أن يكون الغرر كثيرا غالبا على العقد. أما إذا كان الغرر يسيرا فإنه لا يحرم ولا يمنع من صحة المعاملة. وهذا اتفق على هذا، على صحة هذا الشرط الفقهاء. ومثل العلماء لمثل هذا مثل دخول الحمام للاغتسال، يعني أنت تؤجر الحمام لكي تغتسل فيه، فإنه من المعلوم قد تطول المدة في الاغتسال وقد تكون قصيرة، وقد تستعمل ماء كثيرا وقد تستعمل ماء قليلا، قد تستعمل ماء متوسطا، فيوجد شيء من الغرر اليسير لكنه يعني ليس بغرر كثير، فلذلك لا يحرم. كذلك أيضا لما يقول الإنسان أجرت الدار أو الشقة مثلا لمدة شهر، والشهر من المعلوم في الشهر العربي قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 يوما، فمثل هذا الغرر يسير جدا. الشرط الثاني من شروط الغرر المنهي عنه ألا تدعو إلى الغرر حاجة عامة، بمعنى أنه إذا وجدت حاجة عامة فإن الغرر، أو طبعا ومن باب أولى إذا وجدت ضرورة فإن الغرر يجوز. ولابد طبعا من التحقق من وجود الحاجة العامة أو وجود الضرورة. ومما يعني يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فهذه حاجة عامة، فإنه يؤخذ من هذا الحديث أنه إذا بدا الصلاح بحيث احمر البسر أو اصفر صح البيع، مع أن بعض أجزاء الثمار قد لم تخلق أو يعني قد يكون فيها شيء من الغرر، ومع ذلك يعني أجازه الشارع لعموم الحاجة. وكذلك مثل عقد السلم، فمن المعلوم أن عقد السلم فيه بيع معدوم، لأنك عقد السلم أنت مثلا تعطي المزارع على سبيل المثال مبلغ مقدم على أن يزرع ويعطيك بر مثلا على سبيل المثال مقابلة، فالبر حاليا غير موجود غير متوفر، لكن فيوجد فيه غرر لأنه أصلا غير موجود، لكن الشارع أباحه لوجود الحاجة. الشرط الثالث أن يمكن التحرز من الغرر بلا حرج ولا مشقة، فإذا أمكن التحرز من الغرر بلا حرج ولا مشقة فإنه لا يجوز الدخول في هذا الغرر وفي هذا العقد الذي يتضمن غرر. أما إذا لم يمكن التحرز منه إلا بوجود حرج ومشقة فإنه معفو عنه. ومثال ذلك أساسات الحيطان، فالإنسان يشتري البيت وهو لم يطلع على يعني أساس البيت وقواعده وكيفية بنائها وغيرها من الأمور. وكذلك أيضا من أمثلته أنه يشتري الحيوان الحامل وهو لا يعرف ما في بطن هذا الحيوان. كذلك أيضا الشرط الرابع الشرط الرابع أن يكون الغرر المنهي عنه في عقود المعاوضات، يكون الغرر المنهي عنه في عقود المعاوضات. وهذا الشرط فيه خلاف بين الفقهاء، ولكن اشتراط هذا الشرط هو ما ذهب إليه الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. أما الجمهور فإنهم يرون أن الغرر منهي عنه في عقود المعاوضات أو عقود التبرعات، وأنه لا فرق بينها. لكن كما قلنا الصحيح هو القول الأول، أن الغرر المنهي عنه هو في عقود المعاوضات فقط دون عقد أو عقود التبرعات. ومما يعني يدل على ذلك أن الأصل في المعاملات الصح، كما سواء كانت عقود المعاوضات أو عقود تبرعات، وجاء النهي عن الغرر في المعاوضات ولم يأتي النهي عن الغرر في التبرعات. وحقيقة تنبني على هذا مسائل كثيرة، يعني مثل هبة المجهول، فإنه على القول الصحيح أنها جائزة. فلو أن إنسانا وهب سيارة مجهولة لشخص فإنها تصح. ومن الشرط من الشروط أيضا أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة، أما الغرر في التابع فإنه لا يؤثر في العقد. ومن القواعد الفقهية المعروفة، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، أن يكون يعني في أصل العقد، أما إذا كان في التابع فلا. مثال ذلك بيع الثمرة التي لم يبدو صلاحها مع الأصل، بيع الثمرة التي لم يبدو صلاحها لا يجوز، لكن إذا اشتريت نخلة وفيها ثمر لم يبدو صلاحها، فيها رطب لم يبدو صلاحها، فإنه يجوز أن اشتري النخلة مع ثمرها، لأن الغرر في التابع اللي هو الثمر، لأني أنا أريد أن اشتري النخلة وتوابعها، فالغرر جاء في التابع. كذلك أيضا من المعلوم أنه لا يجوز أن تشتري ولد الناقة أو ولد الشاة في بطنه، لكن لو اشتريت الشاة الحامل فقد اشتريتها مع ما في بطنها، فالغرر هنا مغتفر. ننتقل بعد ذلك إلى الضابط الخامس، وهو منع الربا. والربا في الاصطلاح هو تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء مختص بأشياء، وهذا التعريف فيه شيء من الإجمال، لكن عند معرفة الأقسام الربا كما سيأتي سيتضح هذا الإجمال الذي في هذا التعريف. فالربا ينقسم إلى قسمين، ربا الفضل وربا النسيئة. نتكلم أولا عن القسم الأول، ربا الفضل. ربا الفضل هو الزيادة في أحد الربوي في أحد الربويين المتحدي الجنس الحالين، إذن هو زيادة في أحد الربويين المتحدي الجنس، الزيادة في أحد الربويين المتحدي الجنس عند مبادلة أحدهما بالآخر. مثاله 20 غرام من الذهب، بيع 20 غرام من الذهب ب15 غراما، فهذا لا يجوز لوقوع إيش؟ لوقوع الربا الفضل. لماذا؟ لأن الواجب أن أبيع 20 غرام ب20 غراما، هذا هو الواجب. والذهب مال ربوي، وأما إذا بعنا 20 غرام ب15 مؤجلة فهنا اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة. إذن هذا هو ربا الفضل. مثال ذلك أيضا في النقود، مثلا أن أبادل 100 دينار كويتي ب120 دينار كويتي، فهذا لا يجوز، محرم لوجود ربا الفضل. والأدلة على تحريمه كثيرة، منها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الشاهد من هذا الحديث أنه قال مثلا بمثل، سواء بسواء، هذا يدل على وجوب التماثل، وأن لا يزيد أحدهم على الآخر. كذلك اتفق العلماء على تحريم ربا الفضل. ما هو المال الربوي؟ إذا عرفنا الآن ربا الفضل، فما هو المال الذي يدخل فيه ربا الفضل، أو يعني ما يسميه الفقهاء بما هو علة الربا؟ فما هو علة الربا؟ علة الربا اختلف فيها الفقهاء، ولكن أرجح هذه الأقوال أن يقال أن علة الربا في النقدين الثمنية، أي أن كل ما كان ثمنا للأشياء فإنه يدخله الربا ويجري فيه الربا. طبعا لما نقول المال الربوي في النقدين نقول نقصد به الذهب والفضة، فكل ما أعد ثمنا فإنه يدخله الربا. وأما علة الربا في الأصناف الأربعة الأخرى، لأن الحديث الذي مر معنا فيه 6 أصناف، ذكر 6 أصناف، صنفين الذهب والفضة، والأربعة أصناف هي البر والشعير والتمر والملح، وهذه يصطلح على تسميتها بالمطعومات لأنها كلها مطعومات. فعلة الربا فيها هو كل مكيل أو موزون مطعوم، يعني ما اجتمع فيه وصفين: الكيل أو الوزن، هذا صفة، والطعم. إذا كان مكيلا مطعوما فيجري فيه الربا، كان موزونا مطعوما فإنه يجري فيه الربا. وهذا هو مذهب الشافعي في القديم، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فما كان ثمنا للأشياء فيجري فيه الربا، ما كان مطعوما موزون أو مطعوما مكيل فيدخله الربا، ما عدا ذلك لا يدخله الربا، مثل الكتب، الأقلام، الثياب، الأخشاب، السيارات. فماذا يجوز أن أبيع قلم بقلمين، كتاب بخمسة كتب، سيارة بسيارتين؟ لا يشترط هنا التماثل ولا يجري فيها الربا. ما الدليل على هذا الضابط أو هذه العلة؟ ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. وهذا يعني يدل على أثناء الثمنية هي علة الربا في النقدين الذهب والفضة. وأما الدليل على أن ضابط المال الربوي في الأصناف الأربعة كل مكيل أو موزون مطعوم، فهو أن إذا لاحظنا هذه الأصناف الأربعة وجدناها كلها مكيلة وكلها مطعومة. ننتقل إلى القسم الثاني وهو ربا النسيئة. ربا النسيئة هو في اللغة التأخير، وأما ربا النسيئة في الاصطلاح فهو تأخير القبض في أحد الربويين المتحدين في علة ربا الفضل، تأخير القبض في أحد الربويين المتحدين في علة ربا الفضل. فإذا كان عندنا ربويان اتحدا في علة ربا الفضل ولو اختلف جنسهما، فإنه لا بد عند مبادلة أحدهما بالآخر أن يكون ذلك يد بيد، أي لا بد من التقابض. مثلا عندك ذهب، تريد أن تبيع ذهب بفضة، فالجنس مختلف لكن يتفقان في العلة الثمنية، فنقول لا بد أن يكون ذلك يدا بيد، لا بد من التقابض، وإلا وقعنا في ربا النسيئة. الدنانير مثلا والجنيهات المصرية، الجنس مختلف لكنهما يتحدان في العلة وهي الثمنية، فإنه لا بد عند مبادلة أحدهما بالآخر أن يكون يدا بيد، لا بد من التقابض. أما إذا اختلفت العلة فإن لا نشترط التقابض هنا. مثلا بعت ذهب ببر، لا يشترط التقابض، ممكن أن تعطيه الذهب الآن ويعطيك البر بعد أسبوع أو بعد يوم أو بعد ساعة، وممكن يعطيك البر الآن وتعطيه الذهب بعد مدة. وكذلك إذا اشتريت تمر بدنانير كويتية مثلا. إذن هذا هو تعريف ربا النسيئة. وأدلة تحريم ربا النسيئة دل عليها القرآن والسنة والإجماع، فقد قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وأيضا قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وكذلك يعني أجمع العلماء على تحريم ربا النسيئة. ننتقل بعد هذا إلى ضوابط في الربا. الضابط الأول أن كل مالين، هذه ضوابط يعني تساعدنا في فهم الربا، ضوابط مهمة جدا تساعدك في فهم في تطبيق يعني كيف تطبق الربا، كيف تعرف أن هذا يجري فيه الربا وهذا لا يجري. نحن عرفنا العلة، لكن الآن نريد نعرف هذه القواعد تساعدنا في فهم الربا جيدا. القاعدة أو الضابط الأول أن كل مالين ربويين اتحدا في الجنس والعلة، فعنده يشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر تحقق شرطين: التماثل والتقابض في مجلس العقد. نضرب مثال حتى يتضح لنا هذا الضابط. كل مالين ربويين اتحدا في الجنس والعلة، ذهب، بيع ذهب بذهب اتحد في الجنس فهو ذهب والعلة أيضا. أو بر ببر، أو بر ببر، فهنا لا بد إذا بعناهم، لا بد إذا بعناهم أن يتوفر عشان يصح هذا البيع، لا بد أن يتوفر شرطان. الشرط الأول التماثل، مثلا 100 جرام ذهب ب100 غرام ذهب، 100 صاع بر ب100 صاع بر، لا يزيد ولا ينقص. كذلك الشرط الثاني التقابض في مجلس العقد، ما تتأخر في التسليم أحدهما أو تسليمهما معا. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني كل مالين ربويين اتحدا، نقصد ربويين أن فيها علة الربا، كل مالين ربويين اتحدا في علة ربا الفضل واختلفا في الجنس، فإنه يشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر تحقق شرط واحد وهو التقابض. نضرب مثال حتى يتضح لنا هذا الضابط. بعت ذهب بفضة، فإنه هنا يشترط التقابض، ما يشترط التماثل أن يتساويا، لا، يجوز أن أبيع 100 جرام ذهب ب500 جرام فضة، لكن يشترط شرط واحد بس اللي هو التقابض في مجلس العقد. أيضا مثال آخر، بر بتمر، يجوز أن أبيع 100 صاع بر ب150 صاع تمر، يجوز، لكن يشترط إيش؟ تقابض في مجلس العقد، ما يفترقان إلا وقد استلم كل واحد منهما سلعته، هذا يستلم البر وذاك يستلم التمر. الضابط الثالث كل مالين ربويين اختلفا في علة ربا الفضل، فإنه لا يشترط تماثل ولا تقابض ولا يجري بينهما الربا. مثال ذلك، بعت ذهب ببر، بعت ذهب ببر، فإن هنا لا يشترط تماثل ولا يشترط تقابض. يجوز أن أقول لك مثلا عطني الذهب الآن وأنا أسلمك البر غدا إذا أنت بتشتري مني بر بذهب، أو دنانير كويتية مثلا هاك 100 دينار تمر بشتري فيه تمر، مثلا 100 دينار الآن والتمر بأخذه منك بكرة، يجوز، أو خذ التمر الآن وأحضر لي 100 دينار غدا، يجوز، لأن لا يشترط لا تماثل ولا تقابض. الضابط الرابع إذا تم التبادل بين مال ربوي بمال غير ربوي، أو كلا المالين غير ربويين، تم التبادل بين مالين غير ربويين، فإنه أيضا لا يشترط تماثل ولا تقابض ولا يجري فيها الربا. مثال مبادلة المال الربوي بمال غير ربوي. مثلا لو أردت أن أبيع ذهب بثوب، احنا قلنا قبل شوي أن الثوب ليس مال ربوي، فإنه يجوز بدون تقابض وبدون تماثل. فيجوز أن أبيعه مثلا قطعة ذهب بخمسة أثواب، مثال. ويجوز أيضا أن إيش، أن أعطيه الآن الذهب ويعطيني مثلا غدا الأثواب، أو يعطيه الأثواب اليوم ويعطيني مثلا الذهب غدا أو بعد أسبوع، لا يضر. المثال الآخر، إذا كان المالين غير ربويين، مثل سيارة أو مثلا نقول أقلام بكتاب، عندي كتاب وبشتري فيه أقلام، يجوز أن أبيع كتاب بخمسة أقلام، ويجوز أن أعطيه الكتاب الآن ويعطيني الأقلام بعدين، أو العكس، أعطيه الأقلام الآن ويعطيني الكتاب بعدين، يجوز. ولكن بشرط إيش؟ أن يكون، أن يستلم أحدهما، يعني ما يجوز التأجيل في يعني العوضين، في الثمن والمثمن، كلاهما مؤجل لا يجوز، لكن أجل أحدهما لا بأس. لأن إذا أجلنا كلا، يعني مثلا الآن أقول له أنا اشتريت منك السيارة بألف، فيقول وافقت تمت، ثم لا يسلمني ولا أسلمه، هذا لا يجوز، لأن هذا هو بيع الكالئ بالكالئ، يسميه الفقهاء بيع الكالئ بالكالئ، تأخير العوضين، هذا محرم لا يجوز. لابد أن إذا كنت لا تريد، يعني لا تريد التسليم الآن، لا تتمون البيع الآن، يكون هناك وعد إن شاء الله أبيعك السيارة بعد أسبوع لما يجي وقت التسليم مثلا، وعد غير ملزم. لعلنا نقف هنا، يعني باقي لنا يعني بعض الضوابط أخرى إن شاء الله، لكن هذه إن شاء الله بإذن الله، يعني هذه المحاضرة باقي لنا تقريبا الميسر، وضابط السابع أيضا اللي هو الصدق والأمانة، والضابط الثامن سد الذرائع. هذه إن شاء الله يعني نذكرها غد في المحاضرة والدرس القادم بإذن الله عز وجل، لا نطيل عليكم أكثر من هذا. هذه المحاضرة إن شاء الله وهذه المقدمة مهمة جدا لفهم المعاملات المالية المعاصرة، لأن أغلب الأمور راح نقول مثلا حرام لوجود الربا، بتقول لي إيش الربا؟ أقول لك الربا قد شرحت لك، تكون أنت عندك تصور مسبق عنه. بقول له حرام مثلا لوجود غرر، إيش الغرر؟ تكون أنت تضح عندك إيش الغرر. وجود على سبيل المثال ميسر، إيش الميسر؟ قد تصورته، ما تكون عندك مصطلحات مبهمة ما تفهمها. فهذه المقدمة مهمة جدا، يعني أنصح بسماعها مرة أو مرتين حتى يعني يتضح لكم يعني هذه الضوابط. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.